المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم حياتنا. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان الدعاء، ومباشرة مع ضيفنا الكريم سماحة الأستاذ الدكتور أحمد هليل، فمرحبا بك سيدي.
حياكم الله، أهلا وأهلا بكم، سلمكم الله.
كما أرحب بمشاهدينا الكرام أمام الشاشات، مرحبا بكم جميعا وحياكم الله. الدكتور، ونحن نتحدث في بداية هذا اللقاء عن الدعاء، أستحضر قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لعله من الأهمية بمكان أن ننظر إلى هذه الآية، ماذا تشكل من موضوع الدعاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا سيدي، الدعاء حقيقة له مفهومه في إطار هذه الآية الكريمة، وله معناه في قلوب المؤمنين الذين يستشعرون قربهم من ربهم وقرب ربهم منهم. فما أعظم هذه الآية الكريمة التي تجيء في ثنايا آيات الصيام، وهي الآية الوحيدة التي تتخلل آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفيها ملحظ لطيف ورائع، وربما تحدثنا عنه، لكن من لطائف ما يستشعر الإنسان فيه معنى القرب، معنى الحب، معنى الأنس، معنى الود بين هذا العبد والرب سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني، كأن السائل يسأل عن ربه، يسأل عن قرب الله تبارك وتعالى، يسأل عن دعائه وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى، هل يصل هذا الدعاء؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. صيغ الدعاء في القرآن الكريم أو في السؤال في القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، فلا بد من قل فقل، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. صيغ السؤال تأتي فقل أو قل،
إجابة على السؤال،
إجابة على السؤال. لكن في هذه الآية الكريمة، من شدة القرب والحب بين العبد والرب، لم يكن هنالك احتمال لإيجاد فاصل حتى من كلمة من حرفين قل، أن الإجابة فورية ومباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا القرب مباشر بين العبد والرب سبحانه وتعالى. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والواقع يروي لنا سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عن أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا حول هذه الآية الكريمة: كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بين السماء والسماء 500 عام و500 عام وغلظ كل سماء مثل ذلك، فكيف يسمعنا ربنا؟ فنزلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ثم تساءل بعض الصحابة أيضا رضوان الله عليهم، قالوا: يا رسول الله، يا نبي الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أقريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت الآية: وإذا سألك عبادي عني. ولاحظ كلمة عبادي، وأنا أوجهها للجميع، لجميع العباد، لجميع الخلق، لجميع البشر، لجميع الناس بكل ألوانهم وأجناسهم وأشكالهم وبقاع الأرض التي يعيشون فيها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. الله عز وجل الذي يقول فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، الرشاد لهم والسداد لهم والخير لهم والسعادة لهم بالاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. إذن
والدعاء هو العبادة،
والدعاء لا شك هو العبادة. ثم أيضا لما نزل قول الله عز وجل: أدعوني أستجب لكم، أدعوني أستجب لكم، كأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تساءلوا متى ندعو الله؟ فقالوا وفي أي ساعة ندعو الله عز وجل؟ في أي ساعة؟ هل هناك توقيت محدد؟ هل هناك وقت معين؟ نزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في ليل في نهار في يسر في عسر في منشط في مكره في حضر في سفر في كل شأن من شؤون هذا الإنسان في حياته هو قريب من ربه، والله عز وجل منه قريب ويسمع دعاءه ويجيب دعاءه بإذن الله تبارك وتعالى.
الدعاء هو العبادة، يا ترى ما فضل هذا الدعاء عند رب العالمين؟
يا سيدي، هذا الدعاء الذي يتوجه به الإنسان إلى الله عز وجل أول شيء يستشعر من خلاله الإنسان عبوديته لله رب العالمين.
جميل، حلو، جميل.
يستشعر العبودية لله، الخالق الرازق المعطي الواهب، يتوجه إليه فبيديه العطاء وعنده الجزاء ومنه الوفاء لهؤلاء الذين يتوجهون إليه بالأدعية الخالصة الصادقة. ثم أيضا أستشعر ببشريتي كما استشعرت بألوهيته وربوبيته وعظمته سبحانه وتعالى، أستشعر بضعفي أمام قوة الله تبارك وتعالى، أستشعر بذلي أمام عز الله عز وجل، أستشعر بعجزي أمام عظمة الله تبارك وتعالى. إذن أتحقق صفاتي وأتحقق تلك الصفات العظمى التي هي لله تبارك وتعالى، فيتحقق في نفسي أن الله عز وجل هو الفعال لما يريد، وأن الله عز وجل هو الذي يصرف الكون كما يشاء، ما شئت كان وإن لم أشأ. خطاب لرب العالمين، أخاطبه وأناجيه، يا رب ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. إذن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن المشيئة بيد الله تبارك وتعالى، ولذلك إلى المشيئة يستند كل شيء وليست هي تستند إلى شيء، إلى المشيئة يستند كل شيء وليست هي تستند إلى شيء. قول الله عز وجل كن، مباشرة يكون الأمر، إنما أمره إذا أراد شأن أن يقول له كن فيكون، كن فيكون، قبل وصول الكاف إلى النون مباشرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مالك الكون، مالك الملك، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذن هذا الملك، هذه العظمة، هذه القوة، يتحقق العبد تلك المعاني العظيمة ويتحقق في نفسه الضعف والعجز والذل والفقر والاحتياج واللجوء إلى الله عز وجل، ولذلك يتوجه إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
طيب دكتور، وما هذا؟ فإن الله سبحانه وتعالى يعني يستحي من العبد إذا رفع هذه الأكفة إليه وتوجه إليه أن يردها يعني خائبة. نتكلم الآن دكتور عن سعة رحمة الله عز وجل على عباده.
يا سيدي، رحمة الله تبارك وتعالى واسعة وعظيمة.
أينام.
وفضل الله عز وجل على هذا الإنسان وعلى هذا المخلوق لا يعد ولا يحصى.
أينام.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عندما نقرأ في كتاب الله عز وجل نجد فضل هذه الرحمة، فضل هذه المنة، فضل هذه النعمة. في سورة الأعراف يقول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، لمن؟
لله.
ألا له الخلق والأمر، إذن كل الخلق وكل الأمر لمن؟ لله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
ادعوا ربكم مباشرة بعد ذلك. إذن ألا له الخلق والأمر؟ نستذكر ذلك، الخلق والأمر. إذا كنت بحاجة لمخلوق فاعلم أنك مع الخالق وأن الله هو الخالق. إذا كنت بحاجة لأمر أو لشأن فاعلم أن الأمر بيد الله عز وجل، فالجأ إلى القوة العظمى ولا تلجأ إلى الجهة الضعيفة التي تلجأ إلى غيرها وتحتاج إلى سواها بضعفها وعجزها وافتقارها. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، تضرعا وخفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين.
جميل.
إنه لا يحب المعتدين، حتى لا يكون الدعاء فيه اعتداء، فيه إيذاء، فيه ما لم يكن
بإثم،
فيه إثم أو قطيعة رحم.
جميل.
إذن أن تدعو دعاء فيه خير وفيه سعادة. إنه لا يحب المعتدين. ثم ماذا؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولاحظ هذه الآية في سورة الأعراف آية 56، إن رحمة الله قريب من المحسنين. نلاحظ كلمة رحمة، الأصل فيها أن تكتب بتاء المغلقة،
نعم،
على شكلها
كتبت،
وهي مفتوحة،
كتبت مفتوحة
لتقول بركات الله ورحمات الله مفتوحة لك أيها العبد، فافتح يديك، ارفع يديك، توجه إلى باريك، إلى خالقك، إلى ربك. لا رد ولا حاجب ولا حاجز ولا حائل بينك وبين الله عز وجل،
ولا ينقص من ملكه شيء
أبدا.
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم،
نعم،
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني تتمة الحديث.
لا شك. إذن يعني هذا التوجه من هذا العبد، من هذا المخلوق إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يتوجه إلى الله بهذا الدعاء وهو يستشعر أن رحمة الله عز وجل قريبة منه. عندما يأتي النص القرآن الكريم في كتاب الله عز وجل في سورة غافر، في سورة غافر، فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. إذن الذي يملك هو الذي يستجيب لك. إذن فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. توجه إلى الله عز وجل بالدعاء، بالدعاء. ولذلك جاء النص القرآني الكريم، وقال ربكم ادعوني
أستجب لكم،
أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وسمى الدعاء عبادة، وهنا الحديث الصحيح الدعاء عبادة.
جميل.
الدعاء عبادة، أو الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. هذا هو الدعاء الذي يتوجه إليه. إذن إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
جميل جدا دكتور. وأنت ونحن نتحدث ادعوني أستجب لكم،
نعم،
لا بد أن أتحدث عن أي الأوقات، وأغتنم هذه الفرصة لأسأل هذا السؤال، أي الأوقات يستجاب فيها الدعوة؟ هل هنالك أوقات مخصوصة جاء الشرع بتبيينها للناس بأن هذه أوقات قد يستجاب فيها الدعوة دون غيرها من الأوقات؟
أحسن يا سيدي، هل تأذن لي أن أجيب على السؤال الذي قبله لأنه ربما يحتاج إلى استمرارية قليلة؟ عن الحديث الذي تفضلت وأشرت إليه، نحن نعلم علم يقين أن خزائن الملك بيد الله سبحانه وتعالى، خزائن كل شيء، خزائن كل شيء عند الله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائن عند الله، وما ننزله إلا بقدر، يعني معلوم محدد مقدر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك طالما أن الخزائن بيد الله سبحانه وتعالى، وأن جنود السماوات والأرض كلها عند الله تبارك وتعالى ولله، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. إذن أنا أتوجه إلى الله، أتوجه إلى القوي. في الحديث القدسي، في الحديث الصحيح، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحق سبحانه وتعالى، يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. ولاحظ هذه القاعدة الأساسية في دين الإسلام وفي دين الله تبارك وتعالى: لا ظلم، لا اعتداء، فلا تظالم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أغفر لكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ممن الرزق؟ ممن العطاء؟ ممن الخير؟ ممن الفضل؟ من الله تبارك وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم أو قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ما نقص ذلك من ملكي شيئا.
إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم.
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، في موقع واحد، في مكان واحد، فوق تراب واحد، فوق أديم واحد، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط، الإبرة، كما ينقص المخيط إذا أدخل البحار. لماذا تخرج الإبرة عندما تدخل البحر؟ لما تخرج؟ لا تخرج بشيء، لا تخرج بشيء.
جميل.
إذن ملك الله عز وجل لا ينقصه شيء، لا ينقصه العطاء، لا ينقصه الدعاء، بل بالعكس، إن الله يغضب إذا لم يسأل. الله يحب العبد اللحوح، العبد السؤال. بني آدم حين يسأل يغضب، الله إن تركت سؤاله يغضب، بينما ابن آدم إذا تركت سؤاله
إذا سألته يغضب.
نعم،
ابن آدم إذا سألته يغضب،
إذا ألححت على الإنسان يغضب ويضجر ويتألم، لكن الله عز وجل يحب العبد اللحوح في الدعاء. حتى إذا طلبت ملحا أو شراك نعلك أو أبسط شيء، توجه إلى الله عز وجل بدعائك لله تبارك وتعالى، وهو الذي يجيبك، إليه تلجأ، إليه تفيه. ثم لابد أن تتعرف على الله في الرخاء حتى يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا ما أصيب الإنسان بمرض أو بألم أو بحزن أو بكرب أو بشدة، فنادى الله عز وجل، إن كان تقيا وطائعا من قبل، وإن كان مستجيبا لله عز وجل من قبل، الملائكة تقول: صوت ضعيف، دعاء من عبد ضعيف، عبد معروف من قبل كان يدعو، كانت الملائكة تسجل، تحسب له حسناته وخيراته ودعواته، الآن أصبح في هذه الحالة، أصبح في حاجة، أصبح في لجوء إلى الله، إذن تشفع له و يستجاب بإذن الله عز وجل.
عودا دكتور على الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ما هي أنسب الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء أو الأوقات التي أرشد الشرع إليها بأنه يستجاب فيها الدعاء؟
يا سيدي، الحقيقة يعني المسلم مطالب بالدعاء، ونحن نعلم أن الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى ينفع مما نزل ومما لم ينزل. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، وإن البلاء لينزل، وإن البلاء لينزل، وإن الدعاء يتلقاه فيعتلجان، يعتلج الدعاء مع القدر الذي نزل فيعتلجان إلى يوم القيامة. الدعاء يدفع، يخفف بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن المسلم يعلم علم يقين أنه ما من شيء في هذا الوجود إلا بأمر الله وقدر الله. ولذلك دائما يتوجه المسلم لله عز وجل: اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا مبدل لما حكمت. يأتي هذا المسلم في دعائه، يعني على سبيل المثال هذا الإنسان المريض في حالة مرضه، في حالة ضعفه، فترة إجابة، هذا العبد ضعيف، مرحلة إجابة للدعاء وهو في هذا الضعف، في هذا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، في تعرف على الله تبارك وتعالى. يوم الجمعة فيه ساعة لا يوفقها عبد يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء خير إلا استجب له بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بين الأذان والإقامة مرحلة دعاء، لأن الإنسان ينتظر الصلاة لله تبارك وتعالى. ثم أيضا الصف في سبيل الله، من يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى، تلك اللحظات الدعاء عند الله سبحانه وتعالى مستجابة. ثم كذلك عند نزول المطر، بداية الغيث، نزول المطر، أيضا هنالك استجابة. ثم المسافر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنسنا أخي من دعائك، لا تنسنا أخي من دعائك، وهو يسافر. إذن هذا المسافر. ثم
الثلث الأخير دكتور،
كذلك الثلث الأخير من الليل، يعني ينزل ربنا في الثلث الأخير، هل من سائل فأجيب، هل من طالب حاجة فأعطيها، هل مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأعطيه حاجته، هل من كذا، حتى يطلع الفجر يبقى هذا الدعاء. ثم السجود، أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، فأكثروا في السجود من الدعاء. هذا الإنسان الذي يتوجه إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص. ثم هذا الصائم، الصائم الذي تكون له هذه الفرحة عند الفطر، للصائم دعوة مستجابة، هذه الفرحة في إجابة الله سبحانه وتعالى له بالدعاء. ثم المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ هذا المضطر المخلص المنيب المخبت لله عز وجل، الذي يدعو الله عز وجل بإخلاص، لكن يحتاج أن يكون بدعاء مخلص. فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين.
المظلوم دكتور، ونحن نتحدث عن المضطر، اتقي دعوة المظلوم.
لا شك أن المظلوم أيضا، يعني الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، تصعد دعوته فوق الغمام، فيستجاب له بإذن الله تبارك وتعالى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إذن هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يكرمه. ثم هذا المتصدق الذي يتصدق أيضا بإذن الله عز وجل يكرمه الله عز وجل. في القرآن الكريم في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بر الوالدين كذلك من أبواب استجابة الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى. هنالك أعمال للخير ومواطن ومواسم يمكن الإنسان أن يتوجه فيها إلى الله عز وجل بدعاء صادق
وقبل كل هذا، وقبل كل هذا وذاك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وربما السؤال بالأعمال الصالحة كما فعل الذين أووا إلى الغار، قد يكون أيضا سبب من أسباب
استجابة. وادعوهم مخلصين له الدين، وادعوهم في سورة الأعراف، وادعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة.
جميل جدا.
لماذا؟ طيب. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
طيب دكتور، كثير من الناس يقول دعونا ودعونا ودعونا فلم يستجب لنا.
نعم.
فهل هذا الدعاء يذهب هكذا هباء منثورا أم يدخر لهذا الإنسان؟
أولا الله سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح في الدعاء.
نعم.
وأن لا يستحسر في دعائه، وورد في الأحاديث أيضا فيستحسر فيقول دعوت ودعوت.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى لا يمل من دعوة الداعي فيستجيب الدعاء. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يروه أبو سعيد الخدري يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث، أعطاه بها إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له مباشرة،
هذا الأول،
الأول، أو أن يصرف أو أن يدخر له في يوم القيامة،
هذا الثاني،
أو أن يصرف عنه من السوء بمثل تلك الدعوة، يصرف عن هذه هذا الإنسان بمثل هذه الدعوة.
إذن هو بين ثلاث،
إذن بين ثلاث خيارات من أحسنها وأجملها
الادخار.
الذي لا يرغبه ولا يتمناه في ظاهر الأمر، هو طلب توفيقا في حدث ما، في أمر ما، في زواج، في عمل، في ما شابه ذلك، أو تيسيرا لحج أو عمرة أو ما شابه ذلك، فأي أي شأن أو أمر، أو أن يصرف عنه شيئا ما، إما أن يستجيب له، هذه تعتبر من أقل الدرجات، أو
أن يصرف عنه من السوء،
أن يصرف عنه من السوء بمثل تلك الدعوة، أو أن تدخر له عند الله عز وجل فيلقاها. من أين؟ هذه بدعوتك، هذه رصيد في ميزان الحسنات بإذن الله تبارك وتعالى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. إذن المسلم ينبغي أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وأن لا ييأس، لا يزال يستجاب للعبد، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل في الرواية الأخرى، في هذه تلك الرواية يعجل، وفي هذه ما لم يستعجل، يقول قد دعوت يا رسول، يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فلم أرى يستجب لي. في الحديث السابق الأول في الحالات الثلاث يخير بين هذه أو هذه أو هذه، الله سبحانه وتعالى يكرمه بواحدة منها. الصحابة قالوا: إذن يا رسول الله نكثر، فقال له: الله أكثر،
أكثر.
الله أكثر، الله هو الذي يعطي ويهب ويمنع.
طيب جميل دكتور، لابد أن نتحدث عن شروط الدعاء دكتور، لكي نتأكد من استجابة الدعاء. هنالك أمور قد تحول بين استجابة، قد تحول دون استجابة الدعاء، ما هي هذه الأمور دكتور؟
يا سيدي، أولا لابد أن يكون الدعاء بإخلاص لله تبارك وتعالى.
جميل.
أن يكون هذا الدعاء بإخلاص لله عز وجل، فالمسلم ينبغي أن يدعو وهو مدرك ومتيقن بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو النافع وهو الضار وهو المعطي وهو السالب، إذن يعطي بلا حساب سبحانه وتعالى، فأنا أقدم إخلاصي بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم أن لا يكون هذا الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، بدعاء خير. ثم أن يكون هذا الدعاء أيضا في إطار هذا التوجه من دعاء المسلم لله سبحانه وتعالى، أن يكون من خلال أكل الحلال، وأن لا يكون هذا الإنسان أكلا للحرام. الإنسان الذي يأكل الحرام الدعوة
لا تستجاب له،
من موانع وحواجب الدعاء أكل الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يدعو يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولذلك أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فإذا لابد أن يكون في عملية استجابة لله سبحانه وتعالى والدعاء، ثم لابد أن يكون الداعي متيقنا، متيقنا
من الاستجابة،
بأن الله سبحانه وتعالى سامع له وأن الله سبحانه وتعالى قريب منه وأن الله عز وجل يجيبه بإذن الله عز وجل. إذن هذه جوانب.
أحيانا بعض الدعوات تكون بقطيعة الرحم وبالإثم وما شابه ذلك دكتور.
هذا لا يجوز أصلا ابتداء وهذا لا يقبل ذلك ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم.
جميل.
أن لا يدعو المسلم بالإثم أو بالقطيعة الرحم أو بالاعتداء على الآخرين أو بظلم الآخرين.
طب نعم. جميل. نعم. دكتور البعض وخاصة هذا نشهد في كثير من النساء تجدها إذا غضبت من أولادها أو من زوجها أو من أي أحد من أفراد العائلة ترفع وتدعو وتلعن وما شابه ذلك.
نعم.
نريد أن يكون هنالك توجيه من سماحة الأستاذ الدكتور لأمثال هؤلاء.
يا سيدي يعني منهي عن دعاء الوالد أو الوالدة على أولادهم
ربما دعوا على أنفسهم
حتى لا يستجاب لهم أو لا تصافق ولا توافق ساعة إجابة.
نعم.
فيكون الدعاء مقبولا ومجابا فيهم لا سمح الله. هنالك نهي أيضا عن أن يدعو الإنسان على نفسه أو على أهله أو على فرسه أو على آنيته ويعلم أن لكل شيء أجلا.
نعم.
فبالتالي أو أن يدعو على نفسه بالدعاء بالإيذاء بالضرر بالقتل بالهلاك. وإنما ينبغي أن يصبر ومن يصبر ومن يتصبر يصبره الله تبارك وتعالى. إذن
البعض يحتاج دكتور بقول أنا يعني بلغت من المرض ما بلغت وصابني الوصب والنصب ويكون في حالة يرثى لها يعني فيدعو على نفسه أحيانا بالموت هل يجوز هذا؟
لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يدعو على نفسه بالويل والثبور.
أي نعم.
وينبغي أن يكون الإنسان مستسلما لأمر الله تبارك وتعالى وليعلم أن كل ما يصيبه في هذه الدنيا حتى الشوكة يشاكها له بذلك أجر.
إينا.
حتى المرض حتى أي أذى يصيبه له بذلك ثواب وأجر. وبعض الحسنات والدرجات والمقامات لا يصلها العبد بصلاة أو صيام فيقدر الله له ابتلاء بمرض أو بأذى أو بضرر أو بولد أو فيرفعه بها درجات عنده سبحانه وتعالى. إذن هنالك مقامات لا يصلها العبد لا بصلاة ولا بصيام ولا بكثرة فيريد الله عز وجل له أن ينال هذه المقامة فهذا المقام فيبتليه بابتلاء ما فينال الأجر والمقام الكريم والنزل العظيم عند الله عز وجل. ثم هذا الإنسان أيضا الإنسان المسلم لا بد له أيضا أن يدرك أن إجابة الدعاء لا بد أن يكون فيها اعتبار داخلي في قلب الإنسان في نفس الإنسان وأن يكون قد خطى خطوات معينة إبراهيم بن الأدهم رضي الله تعالى عنه يسأله بعض الناس فيقولون له ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا ما بالنا ندعو الله تبارك وتعالى فلا يستجيب لنا لماذا؟ قال لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه وعرفتم رسوله فلم تتبعوا سنته صلى الله عليه وسلم وعرفتم الجنة فلم تسلكوا طريقها وعرفتم النار فلم تجتنبوها وعرفتم الجن وعرفتم الشيطان فاتبعتموه وعرفتم الموت فما خشيتموه وزرتم المقابر فما اعتبرتم بها وانشغلتم بعيوبكم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم انشغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم. إذن هذا الإنسان ينبغي أن يكون معتبرا. ولذلك القرآن الكريم عندما ذكر لنا قصة أولئك الناس الذين كانوا في اليم في البحر وماجت بهم السفينة وتلاطمت بهم الأمواج من هنا وهناك وأصبحوا في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض فكانوا في هذه السفينة في هذه عندما ضاقت بهم الأمر كانوا قبل ذلك فرحين مسرورين ف ضاقت
ومشركين أيضا
وهم لم يطيعوا الله عز وجل وعصى الله تبارك وتعالى فعندئذ ما جت السفينة بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى إذا أنجانا الله عز وجل سنكون طائعين تائبين يا الله نجنا تماما تماما كما يفعل الطالب عندما يأتي للامتحان. يا رب يا الله نجني، يا الله أدخل الامتحان أنجح يا رب، لك علي وعد، وعد أن أصلي أن أصوم أن أحافظ، والبنت كذلك والكذا، الشاب الذي يرغب فتاة يا رب إذا تيسر الأمر سأكون معك كذا وكذا ولك كذا وكذا وأفعل كذا وكذا. ثم إذا
انتهى الأمر
وأخذ ما أراد عندئذ نسي ما كان يدعو من قبل، نسي الله سبحانه وتعالى. ولذلك لاحظ الوصف الدقيق في القرآن الكريم، هو الذي يسيركم في البر والبحر في سورة يونس، هو الذي يسيركم في البر والبحر. من هو؟
الله.
الله الله هو الذي يسيركم في البر والبحر، يعني أنت تسير في هذه الباخرة، في هذه السفينة، في هذه الباخرة الجوية، في الطائرة، هو الذي يسيرك. الله رب العالمين، الله رب العالمين هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك السفينة وجرين بهم بريح طيبة، ريح طيبة ممتعة لذيذة شهية، بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا، وهنا ظن أي تيقن، أي تيقنوا وظنوا أنهم أحيط بهم، وظنوا أنهم أحيط بهم، هنا رأوا الهلاك، تحققوا الموت. لمن لجأوا؟ من دعوا؟
إلى
من
الله.
رجوا؟ الله الله دعوا الله مخلصين له الدين. لاحظ، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، كانت النجاة. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.
الله أكبر.
نجاهم، فلما نجاهم، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يبغون في الأرض، نسوا، نسوا الموج، نسوا البحر، نسوا الهلاك، نسوا الغرق، نسوا الموت. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس، وكم من إنسان يفعل ذلك، يصاب بمرض، يبتلى بحبيب، يبتلى بكذا، فيدعو ثم بعد ذلك ينسى، ينسى. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.
جميل.
فننبئكم بما كنتم تعملون.
جميل. طيب دكتور، الكثير من الناس ربما يفرق ولا يأخذ بكثير من الأسباب، فيلجأ إلى الدعاء ثم بعد ذلك يترك الأسباب.
نعم.
ويكتفي ويقتصر على الدعاء، إذا أراد حاجة ما أو شيء ما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع ويسأل ويسجد وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك نراه مقصرا في كل الأسباب التي هي قد تقرب هذا البعيد أو قد توصله إلى هذا الشيء.
هل جعلت مع دعائك شيئا من القطران؟
جميل.
لابد من عمل من الإنسان، لابد من سعي، لابد من تعاطي للأسباب، أن يتعاطى الإنسان الأسباب. يقول الإنسان اللهم نجني، وهو يرى الهلاك مقبل عليه، ما يرى الهلاك مقبلا عليه، ثم لا يفر ولا يتعاطى الأسباب. نعم، الله قادر على نجاته لهذا العبد، على نجاة هذا العبد وتخليصه، لكن لا بد من أن يتعاطى الأسباب. هذا الإنسان لا بد أن يتعاطى الأسباب.
نعم.
يعني الذي لا يتعاطى الأسباب بمثابة ذلك الإنسان الذي لا يؤمن ولا يوقن بقول الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أن يعمل هذا الإنسان، أن يتعاطى هذه الأسباب، ولا يقول أنا أدعو. يعني على سبيل المثال، يعني الأمم السابقة، الأمم السابقة كانت تدعو، لكن من خلال من؟ من خلال أنبيائها. كانت هذه الأمم السابقة تدعو من خلال أنبيائها، فإذا أراد القوم، على سبيل المثال قوم سيدنا موسى عليه السلام، إذا أرادوا أمرا توجهوا إلى سيدنا موسى عليه السلام، إذا طلبوا دعاء ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى يتوجهون إلى موسى، يا موسى ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قوم سيدنا عيسى عليه السلام إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء مائدة من السماء. بينما كانت خصوصية لهذه الأمة أن الله عز وجل جعل كل إنسان قادرا على أن يتوجه إلى الله بالدعاء بينه وبين الله. أخطأ أساء أذنب يا رب بيني وبينك لا يلجأ إلى عالم ولا إلى شيخ ولا إلى راهب ولا إلى كاهن وإنما يلجأ إلى الله
إلى الواحد الأحد
لأن أولئك يخطئون ويذنبون. أنت تلجأ إلى الذي هو عصمة لك وحماية لك والذي يأخذك في كنفه
لا واسطة بينك وبين الله
ويقول لك سترتها عليك في الدنيا سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم في الآخرة.
إذن لا واسطة بين العبد
لا واسطة بين العبد والرب ولا مكفر للذنوب من البشر من الخلق من الناس ولا أحد يحمل خطيئة أحد
ولا أحد يكفر خطيئات أحد
أبدا مطلقا مطلقا. ولذلك هذه عقيدة الإسلام والمسلمين وهي العقيدة التي تتلائم مع الفطرة البشرية
ليس هنالك
ولا تزر وزرة وزر أخرى كل امرئ بما كسب رهين كل نفس بما كسبت رهينة. هذا الإنسان قرين لعمله يسأل ويحاسب وقفوهم إنهم مسؤولون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعطيت أمتي ثلاثا لم تعطى إلا الأنبياء من قبل ما أعطيت الأمم السابقة. كان الله عز وجل كانت الأمم السابقة إذا أرادت أن تدعو تلجأ إلى أنبيائها وقال الله عز وجل لهذه الأمة أدعوني أستجب لكم. كان النبي إذا أراد أن يدعو جاءه قومه فدعوا من خلال نبيهم. ثم كان الله عز وجل إذا أراد أن يرفع حرجا عن أمة وجه إلى نبيها ما جعل عليك في الدين من حرج. يقول للنبي بينما لهذه الأمة ما جعل عليكم في الدين من حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج.
رفع عنها الإصر والأغلال التي كانت
رفع عنها الإصر ثم جعل كل نبي شاهدا على أمته وجعل هذه الأمة شاهدة على سائر الأمم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن الدعاء إخوة الإيمان الدعاء يعتلج مع البلاء بين الأرض والسماء فكأنه يدافع ويصارع عنك يدافع عنك. ادعوا الله عز وجل وأنتم مخلصون.
أحسن الله إليك سماحة الأستاذ الدكتور ونشكرك على هذه الإفادة والإجادة كما ونشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. وهذه تحية مني رائد صبري وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول